بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، يسعدهم أن يقدموا لكم فضيلة الشيخ أحمد السيسي في خطبة عنوانها
غزوة مؤتة دروس وعبر.
والآن مع بداية الخطبة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله يحملون كتبه يدعون الناس كافة إلى دين الله تعالى. أرسلهم إلى مشارق الأرض ومغاربها، كل يحمل كتابا إلى زعيم أو أمير أو ملك يدعوهم بدعاية الإسلام إلى الله عز وجل. وكان من جملة هؤلاء صحابي جليل هو الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه، ورجع يحمل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر الغساني لدعوته إلى دين الإسلام. وعلى حدود الشام التقاه عامل من عمال قيصر فقتله، وجرد النبي صلى الله عليه وسلم حملة دهاء 3000 مقاتل خرجت إلى دخوم الشام تطلب دم هذا الصحابي الجليل، ودعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حدود المدينة، وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال إن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب يعمل الأمير، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وكانت هذه المرة الأولى التي يؤمر فيها عليه الصلاة والسلام على جيش أكثر من أمير، لأن الله تعالى أطلعه على مصرع هؤلاء القادة رضي الله عنهم جميعا. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع الجيش فقال أوصيكم بتقوى الله، اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا طفلا رضيعا ولا امرأة ولا شيخا ثانيا ولا منعزلا في صومعته يعني للعبادة، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرا مثمرا ولا تهدموا بناء ولا تحرقوا القرى. خرج هذا الجيش يحمل وصاية النبي عليه الصلاة والسلام حتى التقى الروم عند حدود مكة، وهي المدينة التي تسمى الكرك عند هذه الحدود. التقى جيشا عرمرما دهاء 200,000 مقاتل من الرومان والعربان والبدو، خرجوا لاستئصال هذا الجيش الذي سولت له نفسه أن يترك حدود المدينة ليطاول جيش قيصر عظيم الرومان. خرج المسلمون يحدوهم الأمل وتأسهم روح الشهادة في سبيل الله وتطبيق واتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. لم يأبهوا لكثرة العدو ولا لبعدهم عن المدينة ولا لقربهم من أرض عدوهم، لكنهم فقط خرجوا طاعة لله وامتثالا لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وحمل الراية زيد بن حارثة ثم شق في رماح القوم، ثم تلقاها من بعده جعفر بن أبي طالب فحملها بيمينه فضرب فقطعت يمينه، فحمل الراية بشماله فضرب فقطعت شماله، فاحتضنها بعضله فضربه جندي من الروم ضربة قطعت نصفين، ثم حمل الراية عبد الله بن رواحة لكنه تردد عند مشهد القتال، فحمل نفسه عليه فقال: أقسمت يا نفس لتنزلن، يعني إلى المعركة، لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة. ثم قتل حتى قتل رضي الله عنه. ثم حمل الراية بعد ذلك جندي من جنود الإسلام كان حديث عهد بدين الله تعالى، لكنه مشهود له بالكفاءة الحربية، هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، فأعاد ترتيب الجيش فأقبل بالميسرة إلى الميمنة، وبالميمنة إلى الميسرة، وبالمقدمة إلى المؤخرة، وتقدم بالمؤخرة إلى المقدمة، فظن الرومان أن جيشا جديدا ومددا هائلا جاء إلى المسلمين فتقهقروا. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر إبان اصطفاف الصفوف، وكشف له ميدان القتال وحوله المسلمون في المدينة، وهو يقص عليهم وقائع المعركة قائلا: خرج إخوانكم فاحتسبوهم. حمل الراية زيد فشق في رماح القوم فله الجنة، ثم حملها جعفر بن أبي طالب فقطعت يمينه، ثم قطعت شماله، ثم قتل فله الجنة، ثم حملها عبد الله بن رواحة، ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشرأب الأنصار بأعناقهم لأنه منهم، فقال فتردد ثم قتل فله الجنة، ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء القادة، ثم قال: ثم حمل الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. وعاد الجيش من هذه المعركة واستقبلهم المسلمون عند حدود المدينة يحصبون وجوههم بالحصباء وهي الحصى الصغار، ويحثون في وجوههم الرمال ويقولون: عدتم يا فرار، عدتم يا فرار، حتى إن المرأة لتغلق بابها في وجه زوجها وتقول: عد فمت حيث مات إخوانك، تعلو مجاهدا في سبيل الله تعالى. كانت هذه أول غزوة يصطدم فيها المسلمون بالرومان، والرومان يومئذ سادة ما وراء البحار وملوك الدنيا، كانوا يسيطرون على أكثر من ثلاثة أرباع العالم المأذون المعمور آنئذ، أصحاب الحضارة والسطوة، أصحاب الفكر والقوة. يفاولهم هؤلاء البدو الذين ضلوا في مسارب الصحراء فلا يسمعون عنهم، خرجوا يطاولون هذه القوة لأجل ماذا؟ لأجل مسلم واحد قتل غدرا جردت الدولة الإسلامية جيشا من خيرة أبنائها وأتباعها، جردتهم للثأر لهذا المسلم. لمقتل الحارث رضي الله عنه خرج أكبر جيش يغادر حدود المدينة في 3000 نفر. هذه الغزوة من الغزوات التي ترتبت عليها أمور بعد ذلك، وكانت غزوة مباركة من الله، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أن الله فتح على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه. تأمل من بداية الغزوة وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطمع بدخول نفر من أنحاء جزيرة العرب الإسلامي، لأن الله تعالى كلفه أن يحمل الإسلام إلى العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي لسائر من في هذه الحياة، فأنت خاتم الأنبياء والمرسلين، فاحمل هذه الأمانة وأد ما ائتمنك الله عليه. فكتب الملوك والرؤساء ودعاهم إلى الله تعالى، لم يطمع عليه الصلاة والسلام بإقامة الدولة الناشئة في المدينة، لم يطمع ببناء مسجد أو بانتصار على قبائل العرب، بل بلغ دين الله تعالى وحمل أمانة الله عز وجل، ولم يقل كيف أحمل هذه الأمانة وسط هذه الدنيا التي تمود بالفتن وتفور بالقوة والعنفوان، كيف أدعو قيصر وكسرى، كيف أحمل الإسلام إلى ملوك مصر وما حولها وإلى ملوك العراق. بل قام بهذا الأمر وأرسل الصحابة رضوان الله عليهم يحملون كتبهم بدعوة الإسلام إلى الملوك والرؤساء والأمراء. كتاب واحد قد يكون سببا في هداية أمة، كتاب واحد قد يكون سببا في دخول رجل في دين الإسلام، وسيلة يسيرة قد لا تتوقع أنت نتائجها، قد يترتب عليها قلب كيان أسرة بأكملها وهجرتها من الجاهلية إلى الإسلام. لكن الأمر يحتاج إلى إخلاص لله وفقه لدين الله. كم سمعنا عن رجل سمع آية وهو يمر في الطريق كانت سببا في تحول حياته، كم سمعنا عن إنسان قرأ لوحة في مدرسة أو في مصنع كانت سببا في انتمائه إلى هذا الدين. حدثونا عن رجل في أوروبا وضع لوحة كتب عليها ما تعرف عن الإسلام كانت سببا في دخول آلاف مؤلفة في دين الإسلام بسبب لوحة كتب عليها ماذا تعرف عن الإسلام، وكتب عنوان منزله ورقم هاتفه، وانهالت عليه الزيارات والمكالمات من متعطشين يودون أن يتعرفوا إلى دين الإسلام. كانت هذه اللوحة سببا في دخول هؤلاء في دين الله تبارك وتعالى. من هذا المنطلق بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه إلى الآفاق، وكانت دولته أضعف من دولة كسرى ومن دولة قيصر في العدد والعداد والحضارة المادية، لكنها كانت في أوج قوتها واستوت على كرسيها في ميدان الحضارة الروحية الفضيلة. كانوا أقوياء بحملهم لهذا الدين، لذلك خاطبوا الأمم باستعلاء الإيمان بالثقة بنصر الله. رجل واحد من المسلمين كان سببا في نهوض الأمة كلها تبحث عن شأنه، لم يقفوا يبحثون أو يتسمعون الأخبار أو يبكون أو يكتبون أو يستنكرون، لم يرفعوا أنفسهم للدعاء على كسرى وقيصر بأن يخسف الله بهم الأرض ويقعدوا عن الجهاد، لكنهم استعانوا مع الدعاء بإجراء عملي دليل. خرجت الدولة بقوتها العسكرية تبحث عن سن هذا الرجل وعن سأل هذا المسلم، تدافع أمة الإسلام بأسرها عنه، يستحق أن تخرج الجيوش وتتحرك الأساطير وتخرج الطائرات من ركناتها تبحث عن سأله وعن دمه. كم سمعنا عن حروب قامت وجيوش تحركت لأجل مسلم أهين أو لأجل مسلم قتل أو لأجل مسلمة ظلمت، كانت تتحرك هذه الجيوش في سبيل الله تعالى حتى تعلم الأمم جميعا أن المسلم كائن متميز لا كسائر الناس، بل كائن له مكانه وله دولة تقف من ورائه وتبحث عن حقوقه. كم من مسلمين اليوم ينادون، كم من شعوب رحلت عن أماكنها، كم من أناس خرفوا أوطانهم وقروا من جراء العسف والطغيان، كم من أطفال ذبحوا، كم من نساء بكرت بطونهن، كم من عذارى هتكت أعراضهن، كم من شيوخ قتلوا ذلك إلا لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وما الذي حدث في قلب أوروبا التي تدعي حقوق الإنسان وتدعي الإخاء والمساواة والحرية إلا درس عملي بليغ على حقد هؤلاء وبغيهم؟ ما الذي يحدث من قصف لقرى المسلمين الألبان في كوسوفا وترحيل لهؤلاء الضعفاء العزل؟ لا تحميهم دولة ولا تقويهم دولة ولا تتبنى قضيتهم أمة، بل يتفرجون عليهم ينظرون إليهم وهم يتبسمون ويطلقون العنان لهؤلاء الحاقدين لإبادتهم لتصفية الوجود الإسلامي في قلب أوروبا. وقريبا دارت رعى الحرب في قرى الهدنة والهرسة، ووقف رئيس فرنسا يقول إن فرنسا لم تسمح بقيام دولة إسلامية في قلب أوروبا. قد بدت البطاء من أفواههم وما تخفي الصلاة والسلام والمساواة والحرية، ثم يلعنون في إبادتهم وفي التنكير بهم وفي إخراجهم من دورهم. قديما كانت الدولة تتحرك لأجل مسلم واحد، والآن الأمة بأسرها تسمع الأخبار وتتلقى الهواتف بأنباء آلاف مؤلفة من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أوذوا بالله وعذبوا وشردوا، لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. خرج الجيش الإسلامي بقادته الثلاثة في سبيل الله تعالى. خرج زيد بن حارثة ليكون أميرا على جعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة كان مملوكا شري من سوق العبيد، وجعفر بن أبي طالب شريف من أعظم الشرفاء من أعظم بطون مكة وأعلى قبائلها، بل من أعلى نسب العرب قاصبة. ومع ذلك خرج تحت إمرة مملوك أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يتضرم جعفر بن أبي طالب ولا من معه في الجيش من سادة قريش ووجوه القوم، لم يقولوا نحن أحق من هذا المملوك بالقيادة، لأن هذا كان طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ومات زيد بن حارثة وحمل الراية جعفر بن أبي طالب، جعفر الذي لم تقر له عين في دنيا الإسلام، جعفر الذي ترك أرضه مبكرا وهاجر إلى الحبشة وعرض الإسلام على النجاشي فأسلم، ثم عاد وهاجر تارة أخرى ثم عاد إلى المدينة وهو بعد لم يلتقط أنفاسه وهو في شرح شبابه في الثالثة والثلاثين. يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج مع الجيش الذاهب إلى الرومان وهو يعلم أنه ربما لا يعود، فلا يتأخر ولا يتلكأ، بل لم يقل دعني أنا بزوجي وأولادي، لم يقل ابحث عن غيري فقد تعبت من الهجرة والسفر في بلاد الله، لم يقل له إني لم أسترح بعد من الهجرة إلى الحبشة، بل بادر وخرج رضي الله عنه فقاتل وحمل الراية بيمينه فقطعت، فحملها بشماله فقطعت، فاحتضنها بعضديه، وهذا مشهد قل ما يتخيله إنسان. إنه يظل براية لا إله إلا الله أن تسقط على الأرض. ألم يكن له عذر؟ قطعت يمينه فحملها بشماله فقطعت شماله، كان في وسعه أن يقول قطعت يداي كلتاهما، لا بل حملها بعضديه واحتضنها، فجاءته ضربة قاتلة فقطع نصفين رضي الله عنه. فما كان هذا التشريف الذي شرفه الله به؟ أعلى درجات التشريف، لقد أبدل جناحين باليدين المقطوعتين يطير بهما في الجنة، يأوي إلى ثمارها وقنابيلها حيث شاء رضي الله عنه. ثم تقدم الفارس الشاعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، تقدم يحمل الراية من بعد هؤلاء، فنازعته نفسه إلى القعود فتوقف، ثم إنه عنف نفسه فقال أقسمت يا نفس لتنزلن، أقسم علي بالله أن تنزل إلى ساحة القتال لتنزلن أو لتكرهن، يعني لو كنت كارهة سأحملك على الجهاد. ما لأراك تكرهين الجنة. فناوله معمل له ذراعا من اللحم فقال خذ هذا العرق فاشتد به مدنك، فانتهز منه نهزة ثم تركه وولى بلا عودة رضي الله عنه فدخل الجنة. وتأمل حديث النفس لبرهة يسيرة لا تذكر كانت سببا في تأثره عن مرتبة إخوانه في الجنة رضي الله تعالى عنهم جميعا. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل عن مقاعد الثلاثة القوات في جنة الخلد فقال دخلت الجنة فرأيت زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه جميعا حطوا رحاله في الجنة قبل أن يرتحلوا إلى الآخرة رضي الله عنهم وأرضاهم. الثلاثة العظماء في تاريخ المسلمين ضربوا لنا المثل في التواضع والجهاد في سبيل الله والخروج والتضحية بأسمى ما يكون لله تبارك وتعالى. ثم كان ماذا؟ كان أن حمل الراية جلدي حديث عهد بالإسلام، كان سيفه يقطر دما من دماء المسلمين إلى وقت قريب جدا. خالد ابن الوليد رضي الله عنه، هذا الاسم اللامع الذي ستسمعه بعد ذلك في غالب الغزوات ومعظم الفتوحات، هذا النجم الساطع في سماء الانتصار كان النصر حليفا، كان السيف صديقا، ولد على مدون الخير رضي الله عنه، لم يهزم في معركة من المعارك منذ ولدته أمه إلى أن خرج من الحياة والدعوى بدموع الغدار على أنه لم يمت في ساحة الجهاد شهيدا في سبيل الله. حمل الراية وكان جزءا لحملها فأعاد ترتيب الجيش أمام قوة عسكرية هائلة ما يصنع 3000 يحملون سيوفا مسلمة ورماحا عتيقة، هزلت إبلهم وخيلهم وقلت مؤنهم وأسوادهم ولا يجدون حتى الماء لشربه أمام 200,000 مزجدين بأعظم السلاح المعروف آنئذ. ومع ذلك ثبت المسلمون في أماكنهم ولم يتأخروا، فأعاد خالد رضي الله عنه رسم خريطة الجيش العسكرية فجاء بالجنود الذين كانوا على اليمين فأصبحوا في اليسار ومن كانوا في اليسار نقلهم إلى اليمين، وجاء بالذين في المؤخرة إلى المقدمة وتأخر بالذين في المقدمة فألحقهم بالساقة وباشر القتال حتى قال لقد كسر في يدي يوم مخته 9 سيوف وما ثبت في يدي إلا صفيحة يمانية، يعني سيفا صنع في بلاد اليمن. وانظر إلى ضراوة القتال 9 سيوف كسرت في يده وهو يباشر القتال بنفسه، لم يرجع إلى وسط الجيش يبحث عن الحماية بل كان يباشر القتال والجهاد بيده حتى كسر في يده 9 سيوف ثم صمدت في يده صفيحة يمانية رضي الله عنه، ثم انسحب بالجيش من أمام فناء أكيد ومن أمام أثيمة نكراء، فلم يهزم المسلمون بل تقهقروا وانحازوا من أمام الرومان الذين رأوا تغير أوضاع الجيش فتث في عضدهم وظنوا أن حامية من المسلمين قد أقبلت بنصرة إخوانهم، فتأخروا وتركوا الجيش الإسلامي ينسحب ظنا منهم أنها خدعة من خدع الحرب، فتركوهم حتى ذهب الجيش إلى المدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قص على المسلمين نبأ الجيش وهو ينظر إليهم من وراء ستر الغيب المرقاة التي أطلعه الله عليها، ويقص على المسلمين من نبأ إخوانهم ويحكي لهم نصر القادة الذين ولاهم إمرة الجيش. وتمت هذه الغزوة المباركة على النحو الذي ذكرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، هذه الغزوة المباركة من الغزوات الإسلامية والفتوحات التي كان لها أعظم الأثر في صرف ذراية الإسلام في قلب الدنيا القديمة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطلعنا على مدى عظمة المسلمين الأولين وعلى حرصهم على نصر دين الله تعالى، حتى إنهم لم يقيموا السنات والأفراح بعودة الجيش سالما إليهم بعد أن كان يتعرض لإبادة شاملة، لكنهم وقفوا على أبواب المدينة يستقبلونهم باللوم والتوبيخ. كيف عدتم وتركتم إخوانكم قتلى هناك؟ لماذا لم تكونوا حتى يبنى الجيش على ذكرة أبيه؟ استقبلهم الناس يقولون عدتم يا فرار، فررتم من المعركة. وهم في الحقيقة لم يفروا، لقد صحح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المكلمة فقال: ليسوا بالفرار بل هم الفرار إن شاء الله، يعني ستكون لهم الكبرة على الكافرين. عدتم يا فرار. وجاء المسلمون يبكون من شناعة الحادث ومن قسوة الفجيعة التي فقدوا فيها أحبابهم، حتى قتل في معركة واحدة 3 قادة عسكريين ولاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لهذه المعركة أعظم الأثر في نفوس الرومان وفي نفوس العرب الذين يقيمون على حدود الشام وعلى حدود الدولة الرومانية، إذ أيقنوا أن دولة الإسلام أصبحت دولة قوية ليست لقمة مستسابة يلوكها كل من شاء من سكان الدنيا، بل علموا أن شوكة هؤلاء لا تقصر وأن قوتهم لا تفل. فأسمعت القبائل التي كانت على حكم الشام على غزو المسلمين، لكنها عادت فتراجعت عن عزمها لما بلت هؤلاء الذين رماهم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نظروا إلى المسلمين الذين يضربون بسيف محمد عليه الصلاة والسلام، علموا أنهم جنود آخرون ليسوا كسائر الجنود الذين يقاتلون للسلب أو لله، بل يقاتل هؤلاء لله، يقاتلون في سبيل تحرير الإنسان، في سبيل إطلاقه من قيود الشهوات وعبودية الشبهات والشر. خرجوا لله تعالى تأمل إلى الوصايا الجامعة التي يودع بها رئيس الدولة جنوده، لا يقول لهم أمعنوا في القصر أو حرقوا عليهم القرى أو اصنعوا كذا وكذا، لا، أوصيكم بتقوى الله. هذه الوصية الجامعة المانعة التي تلحظها في كل الوصايا في القرآن أو الحديث أو في وصايا الخلفاء والقادة والقضاة والأمراء، كلهم يوصون بهذه الوصية. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أوصيكم بتقوى الله أن يكون رائده ورقيبه هو الله. اجعل ربك أمام عينيك في أقوالك وأفعالك وسلوكك، وبذلك تكون في مأمن عن الزيد والزلل. أوصيكم بتقوى الله، أغزوا باسم الله، لم يقل باسم الشعب أو باسم الأمة أو باسم الدستور أو القانون أو القومية أو الوطنية، قال قاتلوا باسم الله في سبيل الله، لا تقاتلوا في سبيل أنفسكم أو في سبيل شهواتكم أو في سبيل المال أو الطعام أو النساء، لا، بل قاتلوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لم يقل قاتلوا المسلمين أو قاتلوا المؤمنين، لا، بل قال قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا ترفعوا، أي لتكون الأمانة والوفاء رائدة دائما. فإذا عاهدتم عهدا فلا تنقضوه حتى يعلم الناس مدى أخلاق المسلمين وآدابهم. لا تغدروا ولا تغلوا، أي لا تسرقوا شيئا من الغنائم، لأن الغنيمة حق للجميع، فيها سهم لله وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل والسائلين وفي الرقاب، فلا تغلوا شيئا من ذلك حتى يتولى الإمام قسمته. ولا تقتلوا طفلا رضيعا لأنه لا ذنب له، بل في سبيل هذا الطفل خرجتم بنشر دين الإسلام، أو امرأة أو شيخا فانيا أو معتزلا في صومعته يعني للعبادة يعبد ربه، لا تقتلوا هؤلاء النفر لأنكم جئتم وبعثتم لتحرير هؤلاء، وللحيلولة دون وقوعهم أسراء للكفر أو الشرك، بل ما قاتلتم الطاغوت إلا لإزالته من وجه الدعوة الإسلامية حتى تصل إلى هؤلاء المستضعفين في الأرض، ولا تقطعوا شجرا مثمرا ولا نخلا ولا تهدموا بناء ولا تحرقوا القرى، لا تهدموا بناء لأن الجهاد أعظم غاية من أن تهدموا الأبنية أو تقطعوا الأشجار المثمرة التي أخرجها الله من رزقه للعباد والثواب، فلا تقطعوا هذه الأشياء لأن قطعها حرام عليكم. ومن مظاهر الهمجية تأمل إلى روح الإسلام وعفو الإسلام وعدل الإسلام وأخلاقه، قارن ذلك بما كان يحدث مع المسلمين، قارن هذه الغزوات وتلك الوصايا بما فعله عباد الضرير عندما اجتاحوا بلدان المسلمين فأتوا على كل مظاهر الحياة، قارن هذه الغزوات وتلك الوصايا بما صنعه التتار عندما جاءوا ينحدرون كالسيل العرم يكتسحون مظاهر الحضارة الإسلامية الزاهرة، قارن ذلك وقارنه مع عدل الإسلام وما صنعه مع أهل الأندلس وما كان جزاء المسلمين من النصارى عباد السلطان عندما اعتلوا عروش الأندلس فهدموا مظاهر الحضارة وحرقوا المسلمين أحياء وصارت الشوارع والطرقات تجري بدماء المسلمين وصبت الدماء في الأنهار وألقي بالكرب والحضارة في البحيرات وحرقت المساجد ودخلت الخيول المساجد، قارن ذلك بالاستعمار الحديث الذي أقبل إلى بلدان الإسلام وما صنعوه مع المسلمين سواء هنا في مصر أو في سائر بلدان الإسلام من تقتيل للأحرار ومن دخول وإهزال للمسلمين في عقل دورهم، كيف حرقوا المساجد وأراقوا الخمور واغتصبوا فيها المسلمات ودخلت الخيل الأزهر يوما فجاست فيه ونجست، ليس الأزهر فحسب بل سائر المعاهد الإسلامية العريقة، قارن ذلك العدل وتلك الأخلاق وما يحدث مع المسلمين في قلب أوروبا القارة التي تكيل بمكيالين وتلعب على الحبلين وتتستر في القوانين والمواثيق الدولية وهي دعاوى كاذبة يكذبها الواقع، ألم تسمع في يوم من الأيام بل ألم نشاهد جميعا تلك الملصقات التي لصقها إخوان لنا على الجدر وفي الطرقات والشوارع تحمل صورا من مأساة التي دارت رحاها هناك لأطفال ذبحوا في قلب أوروبا من الوريد إلى الوريد، طفل رضيع لا يعلم شيئا لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا لأنه مسلم يذبح من الوريد إلى الوريد، ألم نشاهد صورة المرأة المسلمة التي ذبحوها ولم يكتفوا بذلك فشقوا بطنها ولم يكتفوا بذلك توقف الجندي الكافر عابد الصلبان فوضع حذاءه فوق وجهها ووضعت على الجدر يراها المسلمون وما اهتز ساكن في أرجاء الأرض، ألم نشاهد الشيوخ الذين تجاوزوا 70 و80 وقد حرقوا وقطعت أعضاؤهم، ألم تسمع عن المأساة مأساة عباد الصلبان الذين تقول لهم شريعة الإنجيل دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وإذا ضربك رجل على خدك الأيمن فأذر له خدك الأيسر، فجاءوا يقطعون الخدود ويستأصلون الأحشاء ويمعنون في أشياء تتنزه وحوش الغاب عن أن تأتي مثلها وعن الولوغ في تلك الدماء، ألم نسمع جميعا قصة الصرف الذين اقتحموا بيت رجل مسلم أعزل لا يملك سلاحا فوجدوه مع طفله الصغير، ماذا صنعوا؟ وضع الطفل على النيران حتى تم شيه تماما كما يصنع الطاهي عندما يشوي اللحوم، لم يكتفوا بذلك أمروا أباه أن يأكل من لحم ولده من لحم بلدة كبده وقد كان وأكل الرجل، ثم بعد ذلك أطلقوا علي الرصاص فخر صريعا. أين هذا من رحمة الإسلام ومن عدله ومن عدله؟ أين هذه الرحمة والعدل التي يدعون من عدل الإسلام ومن وصايا الإسلام؟ ارجوا ولا تهجروا ولا تغلوا ولا تقتلوا طفلا رضيعا ولا امرأة ولا شيخا ثانيا ولا معتدلا في صومعته، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرا مثمرا، ولا تهدموا بناء ولا تحرقوا القرى. أين هذا؟ شتان ما بين مشرق ومغرب. كانت هذه غزوات الإسلام، وكانت هذه رحمة الإسلام. التجار المسلمون حملوا الإسلام إلى أكثر من نصف المسلمين في الدنيا الآن بعدلهم ورحمتهم. فتحوا أقاليم الملاي، فتحوا جنوب شرق آسيا، فتحوا معظم إفريقيا بهذه الدعوة الرحيمة والأخلاق والآداب الرفيعة الإسلامية. ثم جاء هؤلاء الكفرة يعاودون الكرة بهدم بلدان الإسلام، بتقتيل الأبرياء. ما ذنب الأبرياء؟ تهدم البيوت على رؤوسهم. هل هذه أخلاق الحرب؟ هل تلك هي مبادئ القانون الدولي؟ هل هذه هي وصايا هيئة الأمم المتحدة؟ المسلمون الذين انسحبوا بجيشهم من مؤتدى في يوم من الأيام، سنرى أنهم فتحوا الشام كله. القائد المغرور الذي حمل الراية بعد مقتل الثلاثة القوات حمل راية الإسلام، وتوغل في العراق والشام في وقعة يرموك كانت له طولات وجولات. واقع الإسلام الحربية مدرسة تتحدث عن نفسها، تحمل معاني العدل والوفاء والمساواة، تحمل الإسلام والرحمة إلى الناس كافة. ليسنا نعارض النظر في أخلاق المسلمين ونقارن بينها وبين أخلاق قوم لا خلاق لهم. هؤلاء الذين يعيشون للدنيا ويكفرون بالله واليوم الآخر. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نعوذ بك من كسب البلاء وسوء القضاء وعضال الداء وخيبة الرجاء، كما نعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. اقبل توبتنا واغفر حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخائم صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.